محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الآيات كما سبق في الآيات قبلها وما سوف يأتي هو حديث عن الحج وشعائره وتأريخه منذ أن بوأ الله لإبراهيم مكان البيت. وتشير الآيات إلى أن البيت بني لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، أي لإفراده بالعبودية، وأن هذا هو الغرض من إقامة هذا البيت، كما قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين. والتفصيل كما مر بنوعيه: المعنوي والحسي، الحسي من الأنجاز الظاهرية، والمعنوي من رجس ونجاسة الكفر. ثم تطرأت الآيات في هذا السر الذي وضعه الله في هذا البيت، وتعلق قلوب الناس به، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعله مثابة، وأن من جاء إبراهيم الذي أمره الله به وأدى الناس للحج أنهم تأتي إليه يتقاطر الناس إلى هذا البيت رجالا وركبانا وعلى كل ضامر، رجالا وعلى كل ضامر. وبقي هذا البيت طوال هذا التاريخ، منذ ذلك التاريخ إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، بل إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا، لأن خراب البيت هو خراب الدنيا، فإن من أشراط الساعة أن الله إذا أذن بخراب الدنيا يأتي من يهدم الكعبة. فعلى طول التاريخ هذا البيت يقصده العباد والطائفون والحجاج والعمار والركع والسجود، وفي كل ذلك ليشهدوا منافع له، والمنافع لا تنتهي ولا تحصر. ومن أخص خصائص الحج أولا ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم الشعائر المتميزة: طواف ومناسك في مكة وفي منى وفي عرفة وفي مزدلفة، في مناسك خاصة. ولهذا قال: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بعيمة الأنعام. ومن الشعائر أيضا الخاصة موضوع الهدي، سواء كان ذلك في مكان المنافق كالذي يهدى للحرم من هدي القران وهدي التمتع وهدي التطوع، أو ما يتعلق بزمان الحج وهو الأضاحي هنا، وسوف تأتي له إشارات أخرى أيضا في آيات تتالى. وهذا من أميز ما يتميز به الحج أيضا، وهو ما يهدى لله سبحانه وتعالى من البدن ومن بهيمة الأنعام: الغنم والبقر والإبل. ولهذا قال: أنا ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم لقوا كفتهم وليوفوا بذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا كله سبق الكلام. قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله. ذلك اسم إشارة، وهو للبعيد أيضا هنا، كما أنه أحيانا يتبع اسم إشارة هذا في نفس المقام، ويراد به الفصل بين أو الربط حقيقة، الربط بين حديث وحديث، وهذا أسلوب في العربية معروف، يعني ذلك عن ذلك الذي بينا أو ذلك ما الذي تقدم ذكره أو بيانه، ومن يعظم حرمات الله، وهو أسلوب فصل، وهو أسلوب فصل وأسلوب وصل جميل، ومن أسانين اللغة العربية، وذلك فيه حتى الخطباء والبلغاء والأدباء حينما يريد أن ينتقل من حديث إلى حديث، هو نقل ثم عرب سيقول هذا ويكون كذا وكذا وكذا أو ذلك وكذا وكذا وكذا، ويربط بين ما سبق وما لحق، وإن كان في ظاهره أنهم بينهم ليس هناك تجانس، لكن هذا يشري هذا باسم الإشارة، سواء كان للبعيد كقوله ذلك أو للقريب هذا للربط. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. جاءت هذه على صيغة العموم أو الكلية أو القاعدة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولئن كان الحديث عن البيت الحرام وعن مكة وعن كذلك الشعائر والمشاعر فهي لا شك أنها من حرمات الله ومن أظهر وأبرز حرمات الله، لكن الصيغة جاءت عامة، يعني كل من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، والحرمات من الحرام ومن الاحترام كذلك. فحرمات الله سواء كانت طبعا هي أصلها مأخوذة من الحرام، والحرام الذي هو المنع، ومن أظهر الحرمات الحرام باعتبار أن له أحكاما خاصة، ولهذا وضع له حدود ومعالم بحيث إذا دخل الإنسان دخل في أحكام خاصة. وكذلك أيضا حينما يحرم الإنسان أيضا بالشعائر كذلك من يدخل في أحكام خاصة، فالحرم أو الحرم له جانبان، الحرم المكاني إذا دخله الإنسان دخل في الحرم، والحرم الشعائر إذا دخل الإنسان دخل في الحرم فيسمى محرم، كما أن هناك أيضا الحرم الزماني وهو الأشهر الحرم، فإذا أيضا إذا دخلت الأشهر الحرم يكون يسمى الإنسان محرما، ولهذا في قول الشاعر قتل ابن عفان الخليفة محرما، يعني وهو في 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 حرام أو في الأشهر الحرم، ليس محرما أنه كان متلبسا بمسك، ولم يكن أيضا في 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 داخل الحرم في مكة لأنه كان في المدينة، إلا إذا قلنا حرم المدينة هي محرم بأنه في حرم المدينة له وجه، لكنه بمعنى أنه محترم الدم، وكذلك أيضا قد يكون الوقت أشهر الحرم. فلهذا فالأحرام فلان إما إذا دخل في الإحرام أو إذا دخل مكة أو دخل الأشهر الحرم كله يسمى محرما، وإن كان لكل الحكم طبعا. فتعظيم حرمات الله كل مقصود بها هنا كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى أو كل ما دخل في الأحكام، سواء كان منعا أو إجابة، لأنها كلها حرم وكلها حدود، ومثل حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها وفلا تعتدوها، فلا تعتدوها بمعنى أنها يعمل بها الإنسان، لا تقربوها فأي أنها ممنوعة فلا تقربها، لكن لا تعتد لأنها تتجاوز، فالحدود سواء كان واجبا لا تتجاوزه أو كان حراما لا تقتحمه. فكذلك هنا حرمات الله، فحرمات الله كل ما تعلق بالأحكام، فتعظيمها يعني احترامها، إن أحرم الإنسان لابد أن يحترم المسك الذي دخل فيه، أو إذا دخل في الحرم المكاني لابد أن يحترم، أو كل الأحكام حتى الصلاة، الصلاة إذا دخل الإنسان أيضا هي من شعائر الله، ومن دخل فيها أيضا سمى محرم، وهذه تسمى التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام. ولهذا يقول الفقهاء تحريمها التكريم وتحليلها التكريم، تحليلها يعني يخرج الإنسان من من الأشياء المحرمة إلى الحل. فتحريم الصلاة هي التكفير عند كل تكفير في الإحرام، تحليلها الخروج منها بالتكفير. فإذا كل أوامر الله ونواهيه هي حرمات، فمن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، خير في الدنيا وخير في الآخرة. وسوف يتسلع عن الشعائر، والرب بين الشعائر والحرمة، كأن الله سيقول سيأتي معنا قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الشرك. لاحظوا عناية القرآن بالتوحيد بشكل دقيق وشكل عجيب وشكل كما يقال استغناء لكل مناسبة. أولا قوله تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فإذا القضية قضية التوحيد، وأهم مطلب يطلب من المكلف هو أن يحقق التوحيد لله عز وجل، وأن يبتعد عن الشرك كله، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره. ولهذا يقول تعالى: ألا تشرك بي شيئا، وأشر إلى هذا. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وأشرنا كذلك أول إلى أن الخطاب لإبراهيم، مع أن الأنبياء حاشاهم أن يشركوا، حاشاهم أن يشركوا، ولكن القضية خطيرة ودقيقة. وحينما يكون حديث التوحيد وحينما يكون التحريم الشرك، كما أشرنا كثيرا إلى أنه ليس لعظمه ولأهميته ولوقوع الناس فيه من حيث يدرون ولا يدرون. ولهذا يقول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وإبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وقال الله في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه عليه الصلاة والسلام: ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبدكم الشكور. وقال في حق الأنبياء لما ذكرهم معدد جملة كثيرة منهم وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم، قال: لئن أشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. فهنا قال: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ثم استمرت الآيات في الحديث عن المناسك، لكنها حديث مرتبط بالتوحيد. قال هنا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لماذا قال ذلك؟ مع أنه طبعا وذكر قبل قليل يذكر اسم الله شيئا معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بأسهم. لا شك أنها نسائك وهدايا وواجبات من الدماء تنسك في مناسباتها في الحرم للهدي التطوع والهدي الواجب وهدي القران وهدي التبتع والنذور والتطوعات والدماء الواجبة كفعل محظور من أطراف الواجب، هذه كلها. لما ذكرها هنا وقال على ما رزقهم من نعمة الأنعام، قال هنا: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لأنه النفوس ضعيفة، وأكثر صور الشرك وكثيرا منها هي القرابين، وهذا موجود في كل الأمم. سفك الدماء قربانا للآلهة لله عز وجل أو لغير من الآلهة تعالى الله. أكثر الأمم الوثنية كلها تسفك الدماء على الأوثان، على الأحجار وعلى القبور وعلى حتى لا يرتبط قضية سفك الدماء هي بهيمة الأنعام، ولأجل أن يحقق التوحيد، ولأجل أن يخلص الشيء لله عز وجل، ولأن يكون الأمر في حدود الأوامر وفي حدود حرمات الله وفي حدود المشروع. فإذا قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لأن أكثر ما أيضا كثيرا ما من صور الشرك التي يضل بها الناس هي قضية الذبح كثير جدا. ولهذا سورة الأنعام عنايتها في هذا شيء كبير. سورة الأنعام مر معنا وعبت الكفار وعبت المشركين في كل الأمم، ليس كفار قريش فقط، كل الأمم تعبت في قضية الذبح. فقالوا هذه أنعام وحرث شجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا تذكر الله عليه افتراء على أجهزهم مما كانوا يفترون، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء هذه وصفة إنه حكيم عليم. قال وكذلك زينا لكثير من شركائنا قتل أولئك شركاءهم إلى آخره. وقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه يريد أو رزقا من غير الله إليه. وقال في 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 سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فالقضية دقيقة وخطيرة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم لا تعلمون وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بعلم إن ربك إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون السيئة لما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولياء المسلمين جاريوه وإن تعصوا إنكم لمشركون. في حديث عجيب حتى في سورة الأعراف وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بغي وأن تشركوا وأن تقولوا على الله ما فهم هذا من قول الله بخير يعني. وسوف يأتي أيضا بسط لهذا في آيات بعد قليل. فمن هنا جاء تخفيف وأحل السكن الآن إلا من سعى لكم لأن مدخل للشرك كبير. وإذا ذبح لغير الله عز وجل والتقرب بالقرابين أبقار وجيران وجواميس وإبل وغنم أنواع الضأن وأنواع الماعز وأنواع تذبح على الأوثان وعلى الأصنام وعلى القبور وعلى الأماكن التي يعتقد الناس فيها بشكل عجيب سواء كانت نذور لشفاء مرضى لقضاء حوائج لتقرب بخوف من شيء خوف من جن خوف من شياطين خوف من أضرحة. يعني تعلق الناس بالذبائح والنسائح ولهذا كان القرآن يعتني بها عناية عجيبة. وجاء في نفس آخر سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. صلاتي ونسكي ويربك بالحق. ولهذا جاءت القضية هنا وأحلت لك الأنعام. فإذا كان الإشارة قبل قليل هي متعلقة بالمناسك والنسك وأنها تذبح فعلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لكن الأصل والحل والذبائح تذبح. لماذا أيضا كذلك؟ لما سوف يأتي بعدها في قوله وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الشرك. لاحظ دقة يعني عناية القرآن بالتوحيد وعناية القرآن بأن يزيل أي عالقة من عوالق الشرك تتعلق بالنفس. لأن يعني ارتباط الناس بالشرك عجيب وانحرافهم وقبولهم للتأثر السريع يعني شيء عجيب حقيقة يعني في قبول الناس وانصياعهم وخوفهم من الآلهة خوفهم من الأشياء كثيرة من الوحوش من الجن من الشياطين واستعدادهم حقيقة للقرابين وللتقرب وللإهداء وللهدايا. فنبودي وخاصة طلبة العلم أنهم فعلا يولوا هذا عنايتهم لينظروا كيف عناية القرآن بهذا الباب في كل ألوان الشرك كل أنواع التعلق بغير الله وكل ما يتعلق بالخوف كل ما يتعلق بالرجاء. القرآن يحاول أن يقطع أي نوع من أنواع التعلقات بغير الله عز وجل أو الارتباط بغير الله عز وجل بشكل يعني مما يدل على سرعة انصراف الناس على الحق وعظم تأثرهم. لماذا؟ لأنهم تصيبوا في الدنيا نكبات ومصائب فلا يجدوا المخارج وسرعان ما ينصاعوا. وأنتم تلاحظون هذا كثير مع الأسف كثير الإنسان إما بوسواس وأما بأوهام وتجده يرتاد إلى أشكال وألوان من الناس هؤلاء سادة ولا شيوخ وهؤلاء مشايخ وهؤلاء بشكل عجيب. ولهذا عناية القرآن بالتوحيد دقيقة، وحرص جر الناس للحق والتنبيه لأن فعلا ما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، شرك جلي، شرك دقيق، شرك خفيف، شرك خفي، شرك صغير، شرك كبير، شرك أصغر أكبر. ولهذا قال هنا وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان لأن يعني مناسك الحج أماكن يزورها الحجاج مأمورون بزيارتها، جينا إلى الطواف مقام إبراهيم، صلاة الحج الإسماعيل، الذهاب إلى منى، الذهاب إلى عرفة، الذهاب إلى مزدلفة، رمي الجمار. ولهذا مع أسف الذين لا يعرفون فعلا دقائق التوحيد تجد تعلقاتهم بالأحجار وتعلقاتهم حتى يربطون خيوط على الأشجار، أشجار عرفة وأشجار منى، ويربطون أشياء عجيبة على كل شيء، حينما ليس هذا من الدنيا البتة. ولهذا قال هنا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الكفار كفار قريش مع أن إبراهيم عليه السلام جاء بالحنفية تطوروا حتى لم يدخلوا الشرك، مع أن إبراهيم جاء بحنفية خالفة، لكن هؤلاء قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وهو ملك، فدخلوا في الشرك، يلبون لله ويلبون لغيره. فمن هنا جاء ناس الرجل الوثن فاجتنبوا الرجس من الأوثان. فهذه أقيمت لشعائر الله وأقيمت لإخلاص لخلوص التوحيد لله، ولم تقم لأن تتعلق بغير الله. ولهذا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس معنى النجس، وسمى رجس لأنه نجس معنوية لما يتلوث في القلوب والعقول منه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والوثن كله الأصنام والأشياء المعبودة غير الله. واجتنبوا قول الزور. الوثن شيء مادي، الوثن شيء مادي، اجتنبوا الأوثان من لأن يعني تعلق الناس بالأشياء الماديات سواء كانت قبور، سواء كانت حجارة، سواء كانت جبال، صخور، كهوف، غيران، وكل العالم تجد كيف غريب أن الإنسان ينحط لهذه الدرجة ويخاف من هذه الأشياء ويرجوها ويتقرب لها ويذبح ويأتي بالسمن ويأتي بالعسل ويأتي بالدماء ويسكبها. وتضيعتي إشارة عجيبة ودقيقة لهذا الموضوع في آيات أيضا. فقال هنا الأوثان وقول الزور. فالأوثان كما قلنا إشارة للشرك المادي، قول الزور الشرك القولي، وإن كان الزور هنا عام، الزور كل محرم يجتنب قول الزور، فهو ما كان منه بالشرك أقوال مكفرة وأقوال شركية أو ما كان دون ذلك. ومن أن قول الزور الكفري كقول الكفار في سورة الفرقان وقالوا أساطير الأولين كتبها فيسمع عليه بكرة الزور إيش قبلها إيش إثنى وزورة في ضرب ونفع ولا مكون موت ولا وقال لن يكفروا إن هذا إلا إفك نشتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هذا زور كفر، هذا زور كفر، فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين كتبها، هذا أيضا وقالوا هذا من قول الزور كذلك. الشرك كله زور، إشراك بالله عز وجل ودعاء غير الله والزعم والتعلق بغير الله إن الله قال ثلاثة وقالوا إن الله يكلم أن الله هو مسيح مريم، هذا كله من قول الزور. هناك ما هو دون ذلك طبعا من شهادة الزور وهي شهادة خاصة، الظهار سماه الله عز وجل زورا، وإن حينما يحرم الإنسان أهله كحرمة أمه أو من تحرم عليه قال عز وجل وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هذا أيضا نجس، هذا مما يمر اجتنابه. وكثيرا ما يربط الشرك بقول الزور أو بقول الله غيره، كقوله تعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فيربط الشرك بالقول، وهنا قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأنه كثيرا ما يرتبط العبادة المادية في الأقوال المحرمة من دعاء واستغاثة ونداء وبكاء كل الذين أصحاب الوثني كل الوثنيين يتقربون بماديته بأقوال. ومعلوم أن هذا هو أعظم أنواع الزور وأعظم أنواع أقوال الزور. ولهذا قال واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين. فهذا هو التفسير، يعني المقصود بهذا النهي لماذا؟ حتى تكونوا حنفاء لله. الحنيف هو المستقيم عن الله الموحد، وهي ملة إبراهيم كما قال مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء لله غير مشركين به. وأشرنا كثيرا إلى أن القرآن يأتي بالشيء ومفهومه، مع أن حنفاء كافية، حنفاء تكفي لأنها تفيد الحنيف لها غير مشرك، لكن أتى بها تأكيدا وزيادة بيان حنفاء لله غير مشرك له، كما قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر بالاعتصام ولا تفرق، مع أن الأمر بالاعتصام كافي في الدلالة على عدم التفرق، لكن أتى بأهمية الموضوع ودقته، لأن فعلا اعتصموا ولا تفرقوا، هذا يسمى التصريح، يسمى التصريح بمفهوم المخالف، التصريح بالمفهوم المخالف، مع أن مفهوم السياق لكن صرح به، كما قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بينما قوله تعاونوا على البر والتقوى كافي، من يفهم منه أن الإثم والعدوان لا تعاونوا عليه، لكن صرح به لأهميته. كذلك هنا، لأنه كما قلنا لكم عناية في القرآن بالتوحيد، لأن النفوس تضعف وتجبن وتصدق الأوهام، ولهذا هنا فألّه غير مشرك هذا. ثم جاء التصوير البديع والدقيق والعجيب، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يودي أن تراجعوا كلام العلماء في التفسير، وكان ترى الشيخ طبعا الكثير هنا كلام جيد وطيب، لكن كلام البلاغيين فيه وفتح الزمخشري وصاحب التحرير والتنوير وأبو البيان الشنقيطي رحمه الله ورحمة الله على الجميع تصوير، يعني أولا هو تتفق مع عناية القرآن بالتوحيد، لكن لماذا خصها بالصورة؟ وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المقصود بهذا التفصيل هو أن المشرك لا يرجى له فلاح أبدا ما دام على الشرك. المشرك ما دام مشركا لا يرجى له فلاح البتة، كما أن من هذه صورته لا يرجى له نجاة، ما يمكن أن ينجو. إنسان خر من السماء، السماء أعلى شيء، أي إنسان يسقط لا ينتظر ترجى له نجاة أبدا، فكيف إذا اجتمع له أن تخطفته الطير وهو يهوي، هل يمكن أن يعيش؟ مستحيل. أو أخذته ريحا ألقته في مكان سحيق، مع أنه سقط من مكان شهيق، ومع هذا ازداد الامر دلة وزيادة انه نقلته الى مكان سحيق، رياح جرت لا يمكن ان يعيش. اذا معنى هذا ان المشرك لا يمكن ان ترجع له نجاه البتة ما دام على شيء. فتصوير عجيب وعناية وايضاح للناس وبيان وتنبيه وتهويل، طبعا هذا ينسجم مع ان الله لا يشرك به ويغفر ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، لا يمكن ان ترجع له
حياء ولد أن بسته. هذه واضحة. لكن هنا تفصيل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تمزقه مزقة لا يمكن يعيش. لكن الأمر أدق من ذلك وأعمق من ذلك وأكثر من أن يصور بصورة أو بصورتين. ولهذا بوجي خاصة الذين لهم عناية باللغة أو بالبلاغة أن يقرأوا كلام العلماء في هذا، وبخاصة الزمخشري والشيخ السنقيطي وكذلك القاسمي في محاسن التأوي له فيها مثلا جميل، والصحيح والتنوير للطاهر بن عاشور كان بهذا، وطبعا غير من لكن هذه التي اطلعت عليها قليلا، وإن كان يفسرون أيضا ينقل بعضهم من بعض ويوضح بعضهم مراد بعض ويربط بعضهم في القول ويوضح، لكن هذه من الصور الجميلة والعجيبة والتي فينا تدل على دقة المراد من هذا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. بعضهم كما قلنا حاول أن يقول إن هذه تخطفه الطير هذا مثال لمن كان شركه عن طريق الأوثان أو عن طريق واو، ولا تهوي بالريح هذا لمن كان عن طريق الهوى واتباع الهوى ونحو ذلك، لكن هذا يعني الأمر كما قلنا أبلغ من هذا التفصيل. فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي بالريح في مكان سحيق. تصوروا سقط من السماء ولم يمس الأرض مستوى الأرض وإنما مس إلى مكان سحيق أعمق أعمق شيء يتصور بين أودية أو جبال أو مما يدل على على على, على خطر الموضوع، وأن فعل من وقع في الشرك أنه لا ترجع له نجاة إذا مات على ذلك. فالمقصود هنا إذا مات على ذلك، أما إذا تاب فإن الله يتوب عليه، لأن الله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى ذلك إلا من تاب فمن كفر الله عليه. وقال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم وقد سلف. قال هنا: فأعلم الله غير مشرك به وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. السحيق هو البعيد، وهي قال: فسحقا لأصحاب السعير. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك أيضا هنا إشارة للنقل اسم يؤتى به الفصل والربط بين هذا وهذا. أيضا أعاد مرة أخرى لما أكد على التوحيد وأكد على أن القرابين تكون لله وأكد على أن البهيمة العامة هي الحل، رجع مرة أخرى لقضية المناسك. يعني تصوروا فعلا أنه حديث عن المناسك ثم شد للتوحيد، وبعد ما تأملت النفوس وشعبت وأدركت هذه الصورة فكانما خر من السماء إلى آخره، ثم عاد مرة أخرى يندحيث عن المناسك. قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر هنا مقصود بها لا شك أنها المتعلقة بأعمال المناسك، وإن كان الشعائر كل أوامر لها شعائر من الشعيرة، والشعيرة هي الشعار، والشعار بمعنى العلامة، فسميت شعائر لأنها علامات، علامات على مراد الله وعلى ما أراده الله عز وجل وما طلبه الله من عباده. وإن كان مقصود الشعائر فعل الحج، ولهذا قال في الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وإن كان كل الأحكام تسمى شعائر، الصيام شعيرة، الأذان شعيرة، الصلاة من الشعائر، فكل الأوامر شعائر، لكن هنا غالبا مقصود بها ما يتعلق بالمناسك، وبخاصة كذلك الهدي. الهدي والذبائح هي من الشعائر، ولهذا أيضا حتى تشعر إشعارها بأن يوضع عليها علامة تدل على أنها مهداة للحرام، أو حتى إذا كانت أضاحي القلائد تقلد وتشعر. الإشعار كانوا يجرحونها وهو مشروع الجرح بحيث تعرف أنها، وغالبا في الإبل يكون في السنام وقد في أحد جنوبها، والقلائد تقلد، يوضع عليها قلادة يعرف أنها هدي أو أضحية. ويقال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كثير يا إخواني ما كل الأوامر والنواهي والحدود، حدود الله عز وجل وحرماته والصلوات والعبادات، مقصودها إصلاح القلوب. هي نعم شعائر ظاهرة، ركوع وسجود ومقدماتها من طهارة إلى آخره، وكذلك الزكاة والصيام، إمساك عن الطعام والشراب، أشياء محسوسة، لكن مقصودها هو القلب، مقصودها إصلاح القلب. ولهذا قدر ما يصلح قلبك دليل على صلاح عملك، وبقدر ما تتأثر من هذه العبادات تأثرا إيجابيا من الطاعة والرضا والطمأنينة والسكينة والتعلق بالله والموقف المتوازن في الدنيا، هذه كلها دليل على تأثرك بالعبادة. ولهذا قال فإن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وسوف يأتي معنا إن شاء الله إقامة الوقوف عند قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإن كانت هي واجبة، الصلاة واجبة والحج واجب والزكاة واجبة ولا بد من فعلها ويكفر من يفعلها إلى آخره، لكن الغاية هي صلاح القلب. وإذا صلح القلب ظهر ذلك على الجوارح، فتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله وكلها من تقوى القلوب، دليل على أن القلب عمر بالتقوى. والتقوى طبعا اتقاء الله عز وجل خوفا ورجاء، وسوف يأتي أيضا في صفة المخبتين بعد قليل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى المسألة. لكم فيها منافع يعني الأنعام، لكم فيها يعني الأنعام لا كلام عنها، منافع إلى أجل مسمى من الركوب والحلب وإلى آخره، إلى أجل مسمى وهو وقت النحر، إلى أجل مسمى وهو وقت النحر. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معه بدنة، قال اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، قال إنها هدي، قال ويحك أويلك يركبها. فإذا ينتفع الإنسان بالهدي قبل الذبح من لبنه من ركوبه وسائر الوجوه الانتفاع التي لا تؤثر على حياته ولا تجعله يضعف أيضا أو يحزن، لأنه يتقرب الله عز وجل بالشيء الكريم والطيب. ويكون كذلك من تعظيم شعائر الله الاهتمام بما يقرب الله عز وجل من البدن والبقر والغنم، بما أن تكون كريمة وأن تكون سليمة، صحيحة في بدنها، سليمة من العيوب، سمينة، كرائم الأموال، فإن هذا من تعظيم شعائر الله. ولهذا وعن السلف أنهم يكرهون المساومة في شراء الهدي والأضاحي والمفاصلة في ذلك، وإنما يشتري الإنسان لأنه يقربها لله عز وجل، وكذلك حتى أيضا يستجرحون أن يغبن الإنسان في ذلك، لأن الإنسان يحس أنه سيقربها لله عز وجل، ولهذا لا يكترث ما لا دفع، لأنه دفع لله عز وجل. فمن تعظيم شعائر الله أن تكون أو الأضاحي والهدايا على مستوى من 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 الصحة والثمن وكل ما يكون محببا للنفوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا بخاصة ما يتقرب إلى الله في الأضاحي وفي البدن. وساق الشيخ جملة أحاديث في هذا وكلاما جميلا في هذا الموضوع، ونكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في جلسة قادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلي وصحبه. هذا بعض الإخوان استكمل الموضوع عن المطلوب في الجلسة الماضية ما يتعلق بالبحث عن التوبة تعريفها والآيات اللي فيها. بعد اليوم ما نقبل شيء من هذا. هذا عيسى أبو بكر، هذا عمر نور بلال،
تطلع إن شاء الله. عبد الله حسين كرمان، وهذا الياس حسين مراد. وين الياس؟ يقول نماء الوقف يملكه الموقوف عليه، فإذا بنى الناظر عمارة من غلة الوقف فهل العمارة الجديدة ملك للموقوف عليهم أم تلحق بالوقف؟ ما أدري ما مرادك بقولك الموقوف على ملك للموقوف عليه. هو الوقف لا يملك بمعنى ملك رقبة، لا يملك ملك رقبة بحيث يتصرف فيه تصرف الملاك، لأن الإنسان إذا أوقف فإنه تبقى الرقبة محبوسة، وهذا ولهذا اسمه وقف، ويبقى صرف المنافع على حسب ما ذكر الواقع. وإن كان العلماء مختلفون في ملك الرقبة لمن، هل هي للواقف أو الموقوف عليه أو لله عز وجل، لكنها متفق على أنها لا يتصرف فيها، الرقبة رقبة الملك لا يتصرف فيها، إنما تصرف المنافع على حسب ما ذكر الواقع. فإذا بنى الناظر، إذا بنى الناظر عمارة من غلة الوقف فهذه العمارة الجديدة ممكن الوقوف عليه؟ لا، إذا بنى الناظر، الناظر يبني على ضوء شرط الواقع، فالناظر مستأمن بحيث يقوم بالحفاظ على الوقف وتنمية الوقف ورعاية الوقف وإعمار الوقف وترميم الوقف إلى آخره. فإذا استفاض أشياء وبنى فإنه يكون نفس مصرف الوقف، يكون نفس المصرف الذي حدده الواقف في فكه أو في كلامه. لا، يقول رجل يريد شراء بطاقة صرف ولكنه عند الشراء خير بين أمور ثلاث، إما أن يدفع 250 ريال أو أن يدفع أو أن يدع ولا يودع أو يضع في البنك، يودع في البنك 5,000 أو 10,000 ريال فيعطى مجانا، فما الحكم في هذه الحالتين؟ لا، الذي يبدو قيمة الصرف أن يشتريها ب 250 ما في مانع، أما أن يكون بشرط أن يودع لا، بشرط أن يودع لا، لكن يشتريها ما في مانع، لكن أيضا بحيث تكون أيضا هي لا ترد، لأن بعض أنواع بطاقات الصرف فيها ريبة ولا يجوز، بعضها فيها ريبة، بمعنى أنك إذا تأخرت في السحب أو أنا ما أعرف تصورها، لكن بعضها بحيث يترتب عليك إضافات، يترتب على أن يؤخذ زيادة عن المبلغ إذا لم يتم التسديد إلى آخره، ما لهم طرق معها. فإذا كان مثل ذلك فلا يجوز، أما إذا كان مجرد قيمتها فقط أو نسبة ثابتة تتعلق بخدمة أو مقابل خدمة ثابتة ما في معنى، أما أن تزداد أو ترتبط بالمبلغ أو إذا تأخر زاد عليك أو إلى آخره هذا لا يجوز. ما صفة الطواف وما يفعل فيه وما يقوله الطائف؟ الطواف هو الدوران حول البيت، يبدأ من الحجر الأسود ويطوف 7 أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، فإذا ما دار دورة ووصل إلى محاذاة الحجر الأسود مرة أخرى يكون قد طاف شوطا، ثم يستمر 7 أشواط، فالشوط من الحجر إلى الحجر، ويفعل فيه الذكر، يذكر الله عز وجل ويدعو، وإن كان قرأ القرآن فلا مانع أيضا يقرأ القرآن سواء كان حافظا أو ما يحفظ أو مما يحفظه أو كان يقرأ في مصحف أيضا فلا مانع. ما حقيقة الأبدال وهل ورد حديث جانب؟ الأبدال ورد في الحديث لكنه ضعيف ولا صحة لكل ما يقال حولها. دعاء اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك، هل هو ورد؟ نعم وارد. قال وما معنى وما فضله؟ فضل الله عز وجل يعني نعمته، بمعنى أن تغنيني بفضلك عن خلقك عمن سواك، يعني عمن فضلك، بمعنى أنك تستغني بالله عز وجل وبفضله ونعمته، فالفضل هنا بمعنى ما يتفضل الله عز وجل به عليك من النعم والخيرات والبركات. بعض الناس عندما تشتري منه بضاعة ثم تعيدها يلزمك أن تأخذ بدلا عن نفال لو حقه في ذلك، نعم ما دام أنه سرق عليك من الأصل، بحيث لأن الأصل أنه إذا تم العقد أنه ليس لك حق الإعادة إلا بالرضا، وهي التي تسمى الإقالة، الفقهاء يسمونها إقالة، فإذا جرى العقد بينكما وتم الإجابة القبول وتعاقدتما، الأصل أنه فعلا الثمن ينتقل إليه والبضاعة تنتقل إليك. فإذا قال فعلا البضاعة أنا ترد ولا تستبدل إلى آخره أو حتى حق أيام محدودة، هذه كلها تلزم، لأن هذه إيش؟ بشروط العقد، شروط صحيحة. فإذا قال ذلك فله ذلك، رد منك على بينة، لكن الأصل أنه إذا تم العقد من غير اشتراط خيار فهو عقد تام ومنتهي، ينتقل الثمن إلى البائع وتنتقل البضاعة إلى المشتري. أما ذلك الخيار اشترط الخيار وقبل هو بأن تقول والله هذه أنا أخذها وأذهب بها للبيت وأريها الأهل أو الأولاد أو أنا بالخيار أو أجربها أو نحو ذلك، فإذا اتفقتم على خيار فلك الخيار. وأما إذا لم تتفقوا فالأصل أن البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول. هل يجوز طواف الوداع ثم الانتظار حوالي نصف ساعة انتظارا لصلاة الفريضة، أو الأفضل الطواف بعد الصلاة، وهل هناك مدة معينة تفصل بين طواف الوداع والرحيل؟ هو الأصل أنك تجعل الطواف آخر عهدك بالبيت، تجعل الطواف آخر عهدك بالبيت. فإذا كنت تعلم أنك ستبقى بعد الفريضة وقت كافي بحيث تطوف ولا يشق عليك، فأن أحسن أنك بعد ما تصلي تطوف ما دام عندك وقت كافي. لكن لو كان عندك وقت ستصلي بعد الفريضة، هل ستسافر بعد الفريضة مباشرة وطفت قبل الفريضة وانتظرت للفريضة فلا مانع. أشعر بحزن شديد لعدم إقامتي في مكة، فهل هذا ينافي بعد قضاء الله؟ لا، لا ينافي، بل لعل هذا من الإيمان، من شدة الإيمان، لأن وهذا من تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. أن الإنسان يحن إلى مكة ويحب الإقامة فيها ولكن ظروفه لا تسمح ويشعر بشيء من الحزن. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا والله إنك لا أحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولا يعتبر هذا اعتراف على القضاء والقدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.